بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم سلسلة دروس مجالس ميراث الأنبياء التأصيلية المستوى الثاني، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع. شرح أصول في التفسير للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه الشيخ الدكتور خالد ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى.
أما بعد، الدرس الثاني.
كنا شرعنا في الأسبوع الماضي في التعليق على كتاب الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في أصول التفسير، وهذا الكتاب تحدثنا في بدايته عن نشأة علم التفسير وكيف تدرج في مراحله، مرحلة ما قبل التدوين، وكيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينقلون التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من الصحابة الذين اشتهروا بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. تحدثنا عن مدارس التفسير التي اشتهرت من تلاميذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم تحدثنا عن عصر التدوين للعلوم عموما، وكيف أن العلوم بدأت تدون خصوصا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما أمن عدم اختلاطها بالقرآن، فاتسعت دائرة الكتابة للسنة في العهد الأموي في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. أمر محمد بن شهاب الزهري بكتابة الحديث، ثم اجتهد العلماء في تدوين السنة، وكان من جملة ما دونوه في كتب السنة الأحاديث الواردة أو الآثار الواردة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. ثم ظهرت بعد ذلك المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التدوين لعلم التفسير، وكان من ذلك كتب مسندة وكتب اعتمدت على الرأي، وذكرنا أمثلة لذلك، وذكرنا أن عمدة أو الكتب المعتمدة في التفسير ومن جاء بعدها يعني يعتمد عليها هو كتاب محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، تفسير محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وذكرنا أن من بعده يعني لابد أن يرجع ويستفيد من هذا الكتاب الواسع الجامع للسند أو الرواية والدراية، جامع للإسناد وجامع أيضا للرأي الصحيح المستند على أدلة صحيحة في ترجيح. وذكرنا بعض التفاسير أيضا التي اختلط فيها الرأي واختلط فيها البدع. تحدثنا عن مرحلة تدوين علم أصول التفسير، وقلنا أن أول من ألف فيه صاحب كتاب الحاوي محمد بن خلف بن المرزبان، متوفى سنة 309 للهجرة. ثم بعد ذلك يعني توسعت الكتب في هذا الفن، ومن هذه الكتب التي ألفت في أصول التفسير هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وبينا أهمية هذا العلم، وأن ما من علم إلا يقوم على أصول وأسس، وهذه الأصول والأسس بها يستنبط ويعرف هذا الفن، ويستطيع الباحث والقارئ أن يعرف أصول هذا الفن، فالشيء الذي يقام على أصوله يكون يعني على أسس صحيحة في العلم وفي التعلم، وابن الراجح على أقوال معتمدة بنيت على أصول هذا الفن. وكل فن من الفنون في الغالب له أصول، الحديث له أصول، الحديث هو المصطلح، والفقه له أصول الفقه، والنحو أيضا واللغة لها النحو وهي أصوله، وكذلك التفسير له أصول وهو العلم الذي ندرسه ونتدارسه إن شاء الله، وهو أصول التفسير. بدأ رحمه الله تعالى بمقدمة كنا قرأناها في الدرس الماضي، ثم بعد ذلك يبدأ في بيان معنى القرآن وما الذي أنزل أولا من القرآن، وما فوائد أسباب النزول، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالقرآن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القرآن الكريم. القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرأ وقرآن، كما تقول غفر غفرا وغفران. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، أي بمعنى غفر، أي بمعنى مكتوب. وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، أي بمعنى جامع لجامعه الأخبار والأحكام.
جامع لجمع الأخبار والأحكام. ونتكلم عن القرآن، ما معناه في اللغة؟ أهل العلم إذا تكلموا عن معنى اللغوي للقرآن يقولون لفظة وكلمة قرآن إما أن تكون مشتقة من المهموز أو أن تكون غير مشتقة. فإما أن تقرأ قرآن بالهمزة، وإما أن تقرأ قرآن بدون همزة. فعلى المعنى الأول أو على القول الأول، وهي أنها مشتقة من المهموز وهو قرآن، فهنا تكون مصدر مأخوذة من مصدر قراء. فعلى المهموز هناك قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها بمعنى تلا، ومنهم من قال إنها بمعنى جمع. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم مفعول، أي يكون مقروء، فيكون معنى قرآن أخذ من قرأ، وقرأ بمعنى تلا، فيكون معنى قرآن أي مقروء، يكون معنى قرآن أي مقروء أو متلو. وهذا المعنى الأول يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. ففرق بين معنى جمع ومعنى قرآن، يعني إن علينا جمعه وتلاوته، فإذا قرأناه أي إذا تلوناه فاتبع قرآنه، إذا تلوناه فاتبع قرآنه. ومنه أيضا قول حسان يتحدث عن عثمان رضي الله تعالى عنه في قوله: ضحوا بأشمط عنوان السجود له، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، أي وقراءة للقرآن. ضحوا بأشمط عنوان السجود له، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. فكله دال على المعنى الأول اللغوي، وهو أن قرآن من قرأ أي تلا. وأما المعنى الثاني فهو قرآن من قرأ بمعنى جمع، أي يكون القرآن اسم فاعل من قارئ، اسم فاعل من قارئ أي جامع. فإذا معنى قرآن أخذ من كلمة جامع. ما معنى جامع هنا؟ إذا نظرنا إلى القرآن نجد أنه جامع للأخبار وللأحكام ولقصص من مضى من الأمم، قصص من مضى من الأمم. وقد يقال أيضا كما قال في الحاشية الشيخ أنه مأخوذ من مجموع، من مجموع، جمع بمعنى مجموع، وقيل جمع بمعنى جامع. فإذا قلنا جامع أي أنه جامع للأحكام والأخبار، وإذا قلنا أنه مجموع أي مجموع من الصحف ومن المصاحف مما في صدور المؤمنين حين جمعوا القرآن في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. فيقول يكون المعنى قرآن من هذا ومن هذا، وكلاهما يعني معاني ذكرها أهل العلم، كلها معاني ذكرها أهل العلم. هناك معنى آخر وهو على القول بأنه غير مشتق. هذان المعنيان كلهما أخذا من أنه مشتق. وأما المعنى على القول بأنه غير مشتق، وإذا قلنا غير مشتق بمعنى أنه اسم علم خاص بالقرآن، يعني أنه ليس له أصل وليس له مصدر، وإنما هذا الكتاب من أسمائه أنه اسمه قرآن، فليس مشتقا من كلمة قرأ، وإنما قرآن اسم وضع على كلام الله، اسم وضع على كلام الله وهو خاص بهذا الذي بين أيدينا، مثل التوراة كاختصاص التوراة واختصاص الإنجيل، أسماء خاصة لكتب خاصة، فكذلك القرآن اسم خاص لكتاب خاص، فليس هو مشتق من أحد المعاني السابق ذكرها. وهذا القول الذي ذكرناه وهو أنه غير مشتق هو ما رجحه الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك أيده السيوطي رحمه الله تعالى أيضا. فهذا معنى القرآن في اللغة. نعم.
والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
هنا ذكر تعريف القرآن في الشرع. ما هو القرآن في الشرع؟ القرآن قال كلام الله تعالى، وهذا من صميم معتقد أهل السنة والجماعة، يجب على المسلم أن يعتقد أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته تكلم به عز وجل. فقوله كلام الله يخرج هنا كلام المخلوقين، يخرج كلام المخلوقين. وقوله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد يخرج ما نزل من كلام الله على غير محمد صلى الله عليه وسلم، مثل التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم والزبور، كلها كلام الله عز وجل، لكنها نزلت على غير محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال من باب حده وبيانه: المبدوء بالفاتحة والمختوم بسورة الناس، على هذا الترتيب الذي يعني هو كما سيأتي في بيان ترتيب سور القرآن، هذا الذي أجمع عليه الصحابة في ترتيب القرآن، أنه يبدأ بالفاتحة ويختم بسورة الناس. ومما يضاف أيضا إلى التعريف قولنا المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته، وقولنا المتعبد بتلاوته يخرج الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي هو كلام الله ومنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه غير متعبد بتلاوته. أما القرآن فهو متعبد بتلاوته. وهنا يظهر أن الصواب في تعريف الحديث القدسي أنه ومن الله لفظا ومعنى، كما أن القرآن من الله لفظا ومعنى. ويخطئ من يقول إن الحديث القدسي هو من لفظ محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله سبحانه وتعالى. لا، بل الصواب أن الحديث القدسي نصه ومعناه من الله عز وجل، نصه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، لكن الفرق بينه وبين القرآن أنه متعبد بتلاوته، والقرآن أيضا متحدى به ومعجز، بخلاف الحديث القدسي فإن الله أو النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدى العرب بالحديث القدسي، وإنما كان التحدي لهم بالقرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله ستره وفضح
أمره. هذه من خصائص القرآن بخلاف الكتب السابقة، أن من خصائص القرآن أنه محفوظ من الزيادة والتغيير والتحريف. وسببه هذه الخصوصية للقرآن عن الكتب السابقة أن القرآن تكفل الله بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الكتب السابقة فإن الله أمر بني إسرائيل أن يحفظوها، فخانوا الأمانة وحرفوا وبدلوا بما استحفظوا من كتاب الله، فهم بدلوا وغيروا كلام الله عز وجل. وأما الكتاب الذي هو القرآن فإن الله وعد بحفظه، والله لا يخلف الميعاد. فمهما حاول من حاول في تحريف كلام الله سبحانه وتعالى وتغييره، سواء في التغيير اللفظي أو التغيير المعنوي، فإن الله يهتك ستره ويفضح أمره ويجعل يعني الرد عليه واضحا جليا. فإذا غيره في اللفظ هذا واضح البطلان وواضح البيان. لذلك انتشرت بعض المصاحف المحرفة لكنها عرفت وفضح أمرها أنها محرفة وأنها مغيرة. أما الكتاب الذي عندنا وهو المصحف والذي بين أيدينا القرآن فإنه لم يقع فيه التحريف، مع أنه ثابت ومعروف. فإن زيد فيه حرف أو غيرت فيه حركة عرف الناس أن هذا مغير وأن هذا مبدل فيرجعونه إلى أصله. ويدخل أيضا في حفظ الله عز وجل للقرآن حفظه من تحريف الباطنية أو الرافضة أو تأويلات أهل الكلام حين يحرفون معاني كلام الله. يقيض الله عز وجل من علماء أهل السنة من يرد عليهم ويضح باطلهم ويوضح تحريفهم وتغييرهم. فكلام الله عز وجل القرآن من خصائصه أنه محفوظ من الزيادة والنقصان. وإذا نظرنا إلى الكتب السابقة، كتب التوراة والإنجيل هي موجودة الآن، التوراة موجود والإنجيل موجود، لكن علامات التحريف عليها ظاهرة وجلية وواضحة، وهو الكتاب الذي يسمونه الكتاب المقدس. وهذا الكتاب المقدس عند أهل الكتاب ينقسم إلى عهدين: عهد جديد وعهد قديم. العهد القديم هو المشتمل على التوراة بأسفارها الخمسة، التوراة مشتملة على خمسة أسفار يسمونها سفر، ثم نسمي نحن سورة يسمونه سفر، والأناجيل يقسمونها إلى إصحاح وآيات. الأسفار الخمسة لبني إسرائيل أو للتوراة هي سفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية. هذه الأسفار التي عندهم، وأضيف إليها الزبور لداود، وأضيف إليها بعض الرسائل لبعض أنبياء بني إسرائيل مثل أشعيا وغيرهم من الأنبياء من بني إسرائيل. لكن إذا قرأت أما العهد الجديد، هذا يسمونه العهد القديم، أما العهد الجديد فهو مشتمل على أربعة أناجيل. الإنجيل من الله عز وجل كم إنجيل؟ واحد. هذا التعداد يدل على وقوع ماذا؟ التحريف، بل إنها أكثر عندهم من 20 إنجيل، لكن هم يعترفون بأربع فقط: إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وما غيره لا يعترفون به. وأضافوا إليها رسائل بولس الذي حرف الديانة النصرانية. فإذا نظرت إلى هذه الكتب تجد فيها علامات أو تجد فيها التحريف ظاهر جلي. إذا تقرأ الكتاب المقدس، طبعا اليهود يؤمنون بالعهد القديم، النصارى يؤمنون بالعهد الجديد والقديم. إذا نظرت إلى أول هذا الكتاب، الكتاب المقدس عندهم، في أول صفحتين تقريبا يقول إن الله في، يعني في سفر التكوين، قل إن الله لما خلق السماوات والأرض في 6 أيام استراح اليوم السابع من التعب. لذلك الله عز وجل نفى هذه التهمة وقال ما مسنا من لغوب. لماذا قال ما مسنا من لغوب؟ لأن اليهود يتهمون الله سبحانه وتعالى بالتعب. ثم لما ذكروا آدم وذكروا نوح، اتهموا نوح بشرب الخمر، اتهموا لوط بالفاحشة، واتهموا إسماعيل بأنه يعبد الأصنام والهياكل، وهكذا طعون في الأنبياء وطعون في الرب سبحانه وتعالى، وفي أناجيلهم نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى وتحريف ديانة وشريعة عيسى عليه السلام، كل هذا ظاهر جلي. أما القرآن فإنه لم يقع فيه شيء من ذلك، والله يحفظه إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرتفع، يرتفع من الصدور ومن السطور، فلا يبقى منه شيء، وهذا يكون في آخر الزمان. نعم.
قال رحمه الله: وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والقرآن المجيد. وقال تعالى:
القرآن المجيد،
والقرآن المجيد. وقال تعالى: كتب أنزلنا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إنه لقرآن كريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله.
هنا ذكر رحمه الله تعالى جملة من أسماء وأوصاف القرآن الكريم. فالقرآن الكريم في هذه الآيات جاء ذكر أسماء له، وجاء ذكر صفات له، أسماء وصفات. من هذه الأسماء الواردة في هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، أولاً القرآن، هذا مشهور ومر معنا. والثاني من أسمائه الكتاب، وهذان الاسمان هما الغالب ذكرهما في القرآن، القرآن والكتاب. والثالث السبع المثاني، والرابع الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل. والخامس الذكر، والسادس التنزيل، لأنه نزل من عند الله وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء المذكورة في كتاب الله عز وجل سمي بها القرآن. أما السبع المثاني فوقع فيها خلاف بين أهل العلم، أو للمفسرين في لفظة السبع المثاني قولا، وذلك في قوله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. القول الأول قالوا أن المقصود بالسبع المثاني هي السبع الطوال، الصور الأولى في القرآن الطويلة، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، فهذه هي السبع المثاني على القول الأول، إذن هي السبع الطوال. وقال بهذا القول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير، ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير. لماذا سميت هذه السبع الطوال بالسبع المثاني؟ قالوا: لما فيهن من الفرائض والقصص والأحكام والأمثال والأخبار وغير ذلك من أمور الشريعة. القول الثاني قالوا أن المقصود بالسبع المثاني هي الفاتحة. لماذا؟ لأنها سبع آيات، لأنها سبع آيات، وكونها سبع آيات مر معنا في درس الفقه أن البسملة إذا عدت على قول بعض أهل العلم أنها من الفاتحة كانت هي الآية الأولى، وعلى القول بأنها ليست من الفاتحة بل هي ينزلها الله عز وجل للفصل بين الصور، يبدأ بها الصورة للفصل بينها وبين سابقتها، قالوا أن الآية الأخيرة من سورة الفاتحة تكون على قسمين أو على جزئين: صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية، فتكون هي سبع آيات على هذا القول. وهذا القول اختاره عمر وعلي، وأيضا هو مروي عن ابن مسعود وابن عباس، وأيضا هو مروي عن ابن مسعود وابن عباس، وقال به من التابعين النخعي والحسن البصري وغيرهم، وهو اختيار ابن جرير الطبري صاحب التفسير رحم الله الجميع. يدل على ذلك أن الفاتحة هي السبع المثاني ما ورد في السنة، ورد في حديث أبي سعيد بن المعلى، حديث الأول في صحيح البخاري، حديث أبي سعيد بن المعلى، وفيه: ألا أعلمك أفضل سورة في القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن هذا نص على أن الفاتحة هي السبع المثاني. ورد أيضا في حديث أبي هريرة الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم القرآن، يعني الفاتحة أم القرآن، هي السبع المثاني والقرآن العظيم، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وابن كثير في تفسيره رحمه الله يرجح ألا تنافي بين القولين، ألا تنافي بين القولين، فيقول رحمه الله أن هذا لا ينافي وصف غير الفاتحة بالسبع المثاني، لا ينافي وصف غير الفاتحة بالسبع المثاني، فكما أن الفاتحة تسمى بالسبع المثاني لا يمنع أن توصف غيرها أيضا بالسبع المثاني لكمال القرآن وكمال أيضا السور المذكورة السابقة. هذا ما يرجحه ابن كثير رحمه الله تعالى. وأما الأوصاف الواردة للقرآن في هذه الآيات وفي غيرها جاءت أوصاف كثيرة. من هذه الأوصاف أولا أنه نور، وثانيا أنه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، والثالث أنه مبين وتبيان، مبين وتبيان. الرابع أنه بشرى، يبشر أهل الإيمان بالجنان. والخامس أنه مجيد، والقرآن المجيد. والسادس العظيم، والسابع الكريم، والثامن أنه هدى، والتاسع أنه نذير لينذركم به ومن بلغ. والعاشر أنه رحمة، والحادي عشر أنه مصدق لما بين يديه، لا يعارض الكتب السابقة. الثاني عشر أنه مهيمن، أنه مهيمن على الكتب أيضا السابقة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه. واختلف في معنى مهيمن، ما معناه؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا مهيمن معناه شاهد، أي أنه شاهد على الكتب السابقة. والثاني أنه حاكم، مهيمن أي حاكم، أي يحكم على الكتب السابقة صحيحها وما قيل فيها من المحرف، وينسخ بعض الأحكام السابقة. وثالث أن مهيمن معناها الأمين، أي أمين على الكتب السابقة أيضا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. وقوله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرها: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قوله وجاهدهم أي جاهدهم بالقرآن، جاهدهم بالقرآن. فلا تطع الكافرين وجاهدهم في طاعة القرآن به جهادا كبيرا، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قال رحمه الله: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد
بعث بها محمد
صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.
إذن هنا يبين مكانة القرآن، مكانة السنة، أن القرآن مصدر الأول من مصادر التشريع، فيجب العمل به والأخذ بأحكامه، وأنه كتاب عام للبشرية جمعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، فكان كتابه للناس كافة. وأيضا يتبع ذلك حجية السنة، أن السنة أيضا مصدر من مصادر التشريع. فقال رحمه الله: نعم.
قال رحمه الله: وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
هنا ذكر المصدر الثاني من مصادر التشريع وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكما أنه يجب العمل بالقرآن كذلك يجب العمل بالسنة، فالقرآن حجة والسنة أيضا حجة، والقرآن وحي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي. كما أنه جاء الأمر بطاعة الله جاء الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر جملة من الأدلة تدل على وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن طاعة الرسول من طاعة الله، وأن معصية الرسول من معصية الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه. هذا فيه دلالة على أن الذي يعمل بالقرآن يجب عليه العمل بالسنة. وهذه الآية احتج بها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على المرأة التي جاءت وقالت: إني قرأت القرآن ولم أجد فيه تحريم النمص، إني قرأت القرآن ولم أجد فيه تحريم النمص، وهو النتف من شعر الأخذ من شعر الحاجبين. فقال ابن عباس قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: أين؟ قال: في قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة لها مصدر عظيم في الشريعة وأهمية كبرى في الشريعة، فهي توضح القرآن وتبين مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عامه، وتأتي بأحكام أيضا شرعية مستقلة لم توجد في القرآن. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقوام يأتون يستدلون فقط في القرآن ويتركون السنة، سمون القرآنيين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال: يوشك رجل متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذناه، وما لم نجده لم نأخذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والأحاديث في بيان مكانة السنة وأهمية اتباعها كثيرة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي. قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: قرنت طاعة الرسول في طاعة الله في القرآن في أكثر من 30 موضعا. قرنت طاعة الرسول بطاعة الله في أكثر من 30 موضعا. والآية الأخيرة التي ذكرها وهي قول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه الآية يسميها أهل العلم آية المحبة، وبعضهم يقول آية المحنة، أي أنها تمتحن العبد هل هو صادق في محبته لله أو ليس بصادق. فمن كان يحب الله صدقا فيجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العلامة البارزة والظاهرة لصدق المحبة لله هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك العلامة البارزة لصدق محبة الرسول هي اتباعه. فمن زعم محبته وهو يخالف أمره أو يبتدع بدعا ما أنزل الله بها من سلطان أو يسير على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كاذب في دعواه. والدعاوى إن لم يقم عليها بينات أبناؤها أدعياء. والبينة هنا على هذه الدعوة وهي محبة الله البينة هي طاعة الرسول والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهر فيما مضى في هذه الأيام، مثل احتفالهم بالمولد النبوي، يزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إن كنت تحب الرسول فلا تفعل هذه البدعة واقتدي برسول الله، لأنه لم يفعلها فالذي لم يفعلها هو الذي يحب رسول الله صدقا، والذي فعلها هو في الحقيقة الأمر لم يفعل ما يعني يظهر محبته الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام، يظهر محبته الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام. فكلما كان العبد أكثر اتباعا، كلما كان أكثر محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: نزول القرآن. نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه القرآن 40 سنة.
نعم، ذكر هنا أولا أن القرآن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، ثم ذكر الأدلة على ذلك: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، إلى أن قال فيها يفرق كل أمر حكيم. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نزول القرآن كما ذكر أهل العلم كان على طريقتين، نزول القرآن كان على طريقتين. الطريقة الأولى نزوله جملة كاملة تامة، وهذا إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر. هذا النزول كان في ليلة القدر إلى بيت العزة، نزل تاما كاملا. وهذا كما أننا نقول أن القرآن موجود في اللوح المحفوظ في علم الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل، يعني دليل ذلك قوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وقوله: إنه كتاب، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، كتاب الذي في بيت العزة. وقال عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. النزول الثاني، طبعا بيت العزة ورد فيه جملة من الأحاديث أنه بيت في السماء الأولى تدخله الملائكة يذكرون الله عز وجل ويسبحونه، في كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يدخله أو لا يدخلونه مرة أخرى، كل يوم يدخله 70,000 ملك يذكرون الله لا يدخلونه مرة أخرى. وهذا من أدلة على كثرة الملائكة. ورد في بعض الروايات صححها الشيخ الألباني أنه يعني أنه موازن للكعبة في السماء، أنه موازن للكعبة في السماء. النزول الثاني نزوله مفرقا، ويقال منجما أي أنه مفرق، تنجيم معناه التفريق. فنزل مفرقا، وكان ابتداء نزوله في رمضان، ابتداء نزوله كان في رمضان كذلك. وأول نزوله كما سيأتي أيضا بيان هذه المسألة كان بصورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما قال عز وجل دل على أنه نزل مفرقا وقرآنا فرقناه، أي فرقناه. وقال الذين كفروا: لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة، أي أنه نزل مفرقا. وهذا النزول على يعني هاتين الطريقتين مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من غير وجه صححها طائفة من أهل العلم، منهم ابن كثير وابن حجر وغيرهم. صحح هذا الأثر عن ابن كثير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن هذا ينتبه هنا إلى أنه لا يعارض أن جبريل يعني كونه نزل جملة في البيت المعمور لا يعارض بيت العزة لا يعارض أن جبريل كان يأخذه ويسمعه من الله ويتكلم الله عز وجل به ثم جبريل يسمعه فينقله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هناك تعارض. فإذا نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من اللوح المحفوظ وليس من بيت العزة، وإنما من جبريل أخذه عن الله سبحانه وتعالى مباشرة. ولهذا هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. أما الأشاعرة وغيرهم فيقولون جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، فينتبه لمثل هذا. لذلك في أسانيدهم للقرآن، الإجازات التي يعطونها للقرآن، تجد أن أسانيد الأشاعرة تنتهي عند جبريل، يقولون جبريل أخذه من بيت العزة، لا بل جبريل سمعه من الله. أسانيد أهل السنة تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي تكلم به وهو من كلام الله سبحانه وتعالى. فمن زعم أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ كما يذكر ذلك السيوطي وغيره، ورد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى أيضا رد على كلام السبكي أو على هذه المسألة، كل هذا راجع ننتبه كل هذا راجع إلى قضية أن الأشاعر يقولون بالكلام النفسي، أي أنه غير متعلق بماذا؟ بالمشيئة، فهو في نفس الله سبحانه وتعالى. جاء جبريل فهم ما في نفس الله فعبر جبريل عما في نفس الله، وإلا فإن الله لا يتكلم عندهم ولم يتكلم في هذا القرآن. فإذا هذا الذي بين أيدينا هو عبارة جبريل، أو على قول الكلابية هو حكاية جبريل. فإذا حقيقة الأمر عند الأشاعرة أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام جبريل، وهو الذي عبر به أو حكاه، فهو من لفظ جبريل ومن تعبير جبريل. إذن جبريل مخلوق، إذن هذا القرآن مخلوق. فرجع قول الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي إلى قول الجهمية وقول المعتزلة أن القرآن ماذا؟ أن القرآن مخلوق. وهذا الذي يزعمونه أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ أبطله شيخ الإسلام تيمية من أوجه كثيرة في الفتاوى في الجزء 12 صفحة 127، أبطل قول هؤلاء الذين يقولون إن جبريل أخذه مباشرة من اللوح المحفوظ ولم يسمعه من الله سبحانه وتعالى، أبطله من أوجه كثيرة. من هذه الأوجه مثلا يقول إن الله كتب التوراة بيده لموسى، ليس كذلك؟ الله كتب التوراة بيده لموسى، وبنو إسرائيل أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه. بني إسرائيل أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. فإن قلنا إن محمد أخذه عن جبريل عن الكتاب، كان بنو إسرائيل أعلى من محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بني إسرائيل كانوا أقرب إلى كلام الله من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بني إسرائيل أخذه مباشرة مما كتبه الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخذه عن جبريل عما كتبه الله. فإذا فيه واسطة بين محمد وبين المكتوب الذي في اللوح المحفوظ، أما بني إسرائيل لا، أخذوه مباشرة عما كتبه الله عز وجل. إذن من أعلى في هذه القياس؟ بني إسرائيل. فهذا باطل، وإنما نبينا صلى الله عليه وسلم أخذه من جبريل عن الله مباشرة، سمع كلامه فنقل إليه جبريل كلام الله نصا، فهذا لا شك أنه أعلى. الجواب الثاني قال شيخ الإسلام قول الله عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما قال من اللوح المحفوظ، إنما قال نزول من الله، وقال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، فهو منزل من الله لا من غيره. الجواب الثالث قوله عز وجل بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، ففيه إثبات أن ما أنزل إليه من ربه وأنه مبلغ مأمور بتبليغ ذلك، وأنه مبلغ مأمور بتبليغ ذلك. لذلك يقول شيخ الإسلام في آخر الجواب، قال: مذهب سلف الأمة، مذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن النبي صلى الله عليه وسلم، مذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وجبريل سمعه من الله عز وجل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام سمع القرآن من جبريل، وجبريل بلغ هذا الكلام من الله إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، طبعا هنا الفرق بين تنزيل القرآن أو نزول القرآن ونزول الكتب السابقة، من الفروق أن القرآن نزل مفرق. كتب السابقة، جميع الكتب السابقة كانت تنزل كلها جملة واحدة، لذلك كان من اعتراضات الكفار قالوا ماذا؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فبين الله لماذا نزل القرآن مفرق كما سيأتي في أسباب ذلك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أما الكتب السابقة كانت تنزل جملة تامة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، مكتوب كامل وكتاب كامل وهو التوراة أنزله الله عز وجل على موسى. نعم.
وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه القرآن 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيره، وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك.
هذا العمر هو الذي يتم به كمال العقل والإدراك والرشد، وهذا طبعا على خلاف بين أهل العلم، لكن كما قال هو المشهور أنه نزل القرآن وعمره أول ما بدأ عليه الوحي عمره 40 سنة. وابن كثير رحمه الله تعالى يقول هذا هو الصحيح، ويصحح هذا القول أيضا ابن كثير رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63 سنة، إذن كان مدة نزول القرآن على الصحيح كم سنة؟ 23 سنة. كان مدة نزول القرآن 23 سنة. نعم.
والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل لي الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
نعم، هذه من مهمة جبريل، كل ملك من الملائكة أوكل الله عز وجل إليه عمل من الأعمال، فكان من أعمال جبريل أنه موكل بالوحي، وهو الرسول بين الله ورسله وأنبيائه. فالذي نزل على جبريل ونزل بالقرآن هو، أو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن هو جبريل كما جاء في نص القرآن. نعم.
وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكان والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل عليه السلام الذي نزل بالقرآن من عنده وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة.
نعم، جبريل من أعظم الملائكة وأعلاهم قدرا ومنزلة، وأهل العلم يقولون أن أفضل الملائكة ثلاثة، وهم جبريل وإسرافيل وميكائيل، هؤلاء أفضل الملائكة. وسئل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل: من تعدون أفضل الملائكة فيكم؟ قالوا: كما أنكم تعدون أهل بدر أفضل الصحابة، فكذلك من شهد بدر من الملائكة هم أفضل الملائكة. وممن شهد بدر أيضا جبريل وميكائيل وإسرافيل. فإذا لمكانة جبريل أو لمكانة القرآن العظيمة أوكله الله عز وجل لإنزال هذا الكلام العظيم. من المسائل هنا وهي قضية: لماذا أنزل الله عز وجل؟ ما الحكمة من إنزاله مفرقا ومقسما ومجزأ منجما؟ ذكر في ذلك وذكر أهل العلم جملة من الأسباب في ذلك منها أولا تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك لنثبت به فؤادك. الثاني تيسير حفظه وفهمه. والثالث مسايرة الأحداث والتدرج في الشريعة. والرابع الدلالة على أنه من حكيم حميد، فإنه 20 سنة ينزل أو 23 سنة والقرآن ينزل ولا توجد آية تعارض آية أخرى، هذه دلالة على أنها من عند الله سبحانه وتعالى، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآيات التي ذكرها في وصف جبريل ذكر جملة من الأوصاف، قال: إنه لقول رسول. أضيف هنا القول لجبريل لأنه المبلغ، أي معنى قول رسول أي تبليغ رسول كريم، أي أنه هو الذي بلغ هذا الكلام. وقوله تعالى: ذو قوة عند ذي العرش مكين، معنى ذو قوة أي شديد الخلق والبطش، ومكين أي له مكانة عند الله، مطاع أي له وجاهة عند الملأ الأعلى ومطاع في الملائكة، أمين وهذا وصف بالأمانة، علمه شديد القوى، ذو مرة، معنى ذو مرة قيل ذو قوة، معنى ذو مرة قيل ذو قوة، وقيل ذو منظر حسن، ذو مرة يعني ذو منظر حسن، قيل قوة وقيل ذو منظر حسن. يقول ابن كثير: ولا تنافي بين القولين، يقول ابن كثير ولا تنافي بين القولين، فإنه ذو منظر حسن وهو أيضا ذو قوة شديدة، يعني ذو مرة يشتمل على معنى المنظر الحسن ويشتمل على معنى القوة الشديدة. فهذه أوصاف جبريل عليه السلام التي نزل أو الذي نزل بالقرآن، سمعه من الله حتى سمعه أو أسمعه ونقله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بأول ما نزل من القرآن والمسائل المتعلقة بعد ذلك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.